أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق. قلنا بأنه تارة نقول أن الطبيعة موضوعة للمعنى الأعم من المطلق والمقيد. الأخوة اسمحوا لي، أنا عندي ألم في راسي فلهذا نزعت هذا. تارة ندعي أن الطبيعة موضوعة لمعنى أعم من المطلق والمقيد. يعني ماذا معنى أعم؟ يعني لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. وعلى هذا فكما أن التقييد يحتاج إلى دال، الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال على طريقة تعدد الدال والمدلول. من هنا قد يعترض المعترض أنه إذا كان الإطلاق محتاجا إلى دال كما أن التقييد كذلك، إذن من أين تقولون أن المولى إذا أطلق اللفظ يدل على الإطلاق؟ إذا لم يقيد اللفظ فهو دال على الإطلاق؟ نقول لا، كما أن التقييد يحتاج إلى دال، الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال. والمفروض أن المولى لم يبين لا دالا على التقييد ولم ينصب دالا على الإطلاق، فلا معنى لاستفادة الإطلاق من عدم ذكر القيد. واضح الإشكال؟ طبعا تعرضنا للإشكال وجوابه بالأمس مفصلا، ولكن للإعادة في مقام الجواب نقول ماذا؟ نقول بأن مفادة قرينة الحكمة، التفتوا جيدا، مفاد قرينة الحكمة ليس هو أن كل ما هو داخل في اللحاظ وما ليس داخلا في اللحاظ لا بد أن ينصب عليه قرينة وينصب عليه دال. مفاد قرينة الحكمة كل ما هو داخل في مراد الجدي أذكره في كلامي، ها؟ والإطلاق أمر وجودي لو عدمي؟ قلنا عدم خصوصية. إذن ليس شيئا زائدا على الطبيعة حتى ينصب عليه دالا في كلامه. نعم، القيد شيء زائد في الطبيعة يحتاج إلى دال زائد في كلام المولى، أما الإطلاق ليس شيئا زائدا على الطبيعة حتى يحتاج إلى دال جديد ليدل على الإطلاق. إذن عدم ذكر القيد من المتكلم إذا كان في مقام البيان يستكشف الإطلاق، لأن الإطلاق لا يحتاج إلى دال. نعم، التقييد يحتاج إلى دال. قال: وقد يعترض على قرينة الحكمة بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع كما تقبلون هذا إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا كما هو مدعاكم. قلتم أن الوجه الأول هو الصحيح، وهو أن الطبيعة موضوعة للمعنى المهمل، إذن فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد. يعني فكما أن التقييد يحتاج إلى دال، الإطلاق أيضا ماذا؟ يحتاج إلى دال. فلا معنى من عدم ذكر القيد تستفيدون الإطلاق. فليه؟ وقلنا هذا الوجه الثاني ورفضناه بأنه استعماله في المقيد استعمال مجازي لو حقيقي. قلنا أنه يلزم أن يكون استعمالا مجازيا، مع أنك بالوجدان ترى أنه ليس استعمالا مجازيا. قال: مع أن أحدهما، يعني الإطلاق أو التقييد، ثابت في المراد الجدي جزما، لأنه لا يعقل أن الإنسان يذكر كلاما ومراده الجدي لا إطلاق ولا تقييد، هذا محال في المراد الجدي، هذا محال. نعم في الدلالة التصورية ممكن هذا، أن الواضع يضع اللفظ لا يريد لا الإطلاق ولا التقييد، أما في الدلالة الجدية المراد الجدي غير معقول أن يكون مهملا لا مطلق ولا مقيد. لماذا؟ لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد في المراد الجدي، ها مو في الدلالة التصورية. وهذا يعني أنه على أي حال هذا المتكلم لم يبين تمام مراده الجدي بخطابه، لأنه مراده الجدي إن كان التقي المفروض لم ينصب دالا على التقي، وإن كان مراده الجدي الإطلاق، الإطلاق يحتاج إلى دال أو لا؟ نعم يحتاج، والمفروض أنه لم ينصب دالا على الإطلاق. إذن النتيجة ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. لعد كيف تستفيدون من عدم ذكر القيد الإطلاق وتقولون أن المراد الجدي هو المطلق؟ الجواب، ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه ظهور الحالي السياقي في قرينة الحكمة، مو قاعدة احترازية القيود، ها، لا يعني سوى أن يكون كلام المتكلم وافيا بالدلالة على ماذا؟ على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، والإطلاق وقع تحت لحاظه من المعاني له عدم اللحاظ. الإطلاق هو لحاظ عدم الخصوصية، له عدم الخصوصية، عدم الخصوصية. فإذا كان الإطلاق عدم الخصوصية، إذن الإطلاق إذا لم ينصب عليه دال فليس واقعا تحت لحاظه. القرينة تقول ما هو واقع تحت لحاظه، يعني من الأمور الوجودية، يعني القيود لابد أن تذكر في الكلام، أما إذا لم يكن قيد فلا يجب أن ينصب دالا على عدم القيد. قال وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى وجوديا لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه. هذه قرينة الحكمة، أنه لا يمكن أن نفترض أن هناك معنى لحظه المتكلم ولكن لم يأتي بك في كلامه ما يدل عليه، ولكن لا أن كل ما لم يلحظه لابد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، لا ليس الأمر كذلك. والإطلاق ماذا؟ عدم اللحاظ، فلا يحتاج إلى أن يدل بدليل على أنه لم يلحظ شيئا. لا، قرينة الحكمة تقول لا يمكن أنه لحظ شيئا وجوديا ولم يذكره في كلامه، لا أن كل ما لم يلحظه المتكلم لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. فإن ذلك، يعني هذه الجملة الأخيرة لا أن كل، فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيدة مع أن المتكلم لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيد الطبيعة بالقيد ولم يذكره في كلامه. هذا خلاف قاعدة احترازية القيود، لا يمكن، عفوا، خلاف قاعدة قرينة الحكمة. قرينة الحكمة تقول إذا كان هناك شيء مراد جدا فلا بد أن يأخذه في الكلام، فإذا لم يأخذه يعني ليس بمراد جدا، لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم اللحاظ، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ. واذا كان المتكلم، هذا اذا كان المتكلم يريد المقيد، اما اذا كان يريد المطلق، واذا كان المتكلم قد اراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة. ومن هنا لا يحتاج الا بيان الطبيعة، مو بيان الطبيعة وبيان دال على عدم لحاظ شيء في الطبيعة، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد. من هنا يتضح لكم أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ ها؟ تقابل الوجود والعدم. يعني تقابل ماذا؟ يعني تقابل التناقض، لأن القيد هو ماذا؟ لحاظ خصوصية، الإطلاق عدم لحاظ خصوصية. اللحاظ وعدم اللحاظ التقابل بينهم ماذا؟ تقابل التناقض. هذا أحد الأقوال في المسألة، أن التقابل في مقام الثبوت بين الإطلاق والتقييد. أي نوع من أنواع التقابل؟ قول يقول هو تقابل التناقض مبنى الأستاذ الشهيد، قول يقول هو تقابل العدم والملكة مبنى المرزة، قول يقول هو تقابل الضدين مبنى سيد الخوي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار أن التناقض، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، يعني في مقام اللحاظ. مرادنا من الثبوت يعني اللحاظ، في مقام اللحاظ هو تقابل التناقض. أما في مقام الإثبات ما هو، يعني في مقام الدلالة والخطاب، ذاك بحث آخر سيأتي. قال: فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مراده. لماذا؟ لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لللفظ، يعني لم يذكر المتكلم في لفظه ما يدل عليه. وأما وإذا كان المتكلم مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ حتى يحتاج إلى بيان على عدم اللحاظ، بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. والنتيجة التي انتهينا إلى هنا ما هي؟ النتيجة التي انتهينا هنا إليها هو أننا تارة نبني على أن الطبيعة تفيد المطلق، يعني أن لفظ الإنسان موضوع لأي شيء؟ للمعنى بقيد الإطلاق. نطبق قاعدة احترازية القيود، إذا ذكر إنسان قال، إذا قال المتكلم أكرم إنسانا، نقول الطبيعة، هذا إنسان طبيعة، ها؟ يراد منها ماذا؟ مطلق. نطبق قاعدة احترازية القيود فنثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية، لو بالدلالة التصديقية الجدية، بالدلالة الوضعية بعد، لأن اللفظ إنما هو موضوع للمعنى بقيد الإطلاق. هذا إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق. أما إذا ما قلنا بأن المبنى الصحيح الوجه الأول هو الصحيح، وهو أن اللفظ موضوع للمعنى مطلق، لا مهمل، لا، إذن نحتاج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، ونحتاج إلى قاعدة احترازية القيود لإثبات التقييد. واضح المطلب؟ قال: ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثبات الإطلاق بالدلالة الوضعية عن طريق أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. لكن يبقى هناك فارق عملي بينهما، التفتوا جيدا. لقائل أن يقول: إذن ما الفرق بينهما؟ في النتيجة من عدم ذكر القيد استفدنا الإطلاق. هسه إما نستفيد الإطلاق بالدلالة الوضعية، وإما نستفيد الإطلاق ماذا؟ بقرينة الحكمة. النتيجة ما هي؟ توجد ثمرة؟ بالأمس ذكرنا ثمرة للأخ، قلنا أنه نعم توجد ثمرة مهمة وسيأتي بحثها إن شاء الله في الحلقة الثالثة. ولكن هنا السيد الشهيد يذكر ثمرة أخرى وهي أعم وأهم من الثمرة السابقة. في كل مورد شككنا أن المتكلم في مقام البيان لتمام مراده أو ليس في مقام البيان لتمام مراده، بل في مقام البيان لبعض مراده، يمكن التمسك بقرينة الحكمة؟ لا يمكن، لأننا قلنا نحن نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة إذا عرفنا أنه في مقام البيان لتمام مراده الجدي. أما إذا شككنا أنه في مثل ما هذا المقام، بعد لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة. لعله لم يذكر القيد لأنه ليس في مقام تمام بيان تمام مراده الجدي، الآن في مقام بيان بعض مراده الجدي، فذكر ثلاثة قيود. بعد توجد أيضا ثلاثة قيود أخرى، ولكن لم يكن هو بصدد بيان كل مراده الجدي، وإنما كان بصدد بيان ماذا؟ بعض مراده الجدي. إذن في كل مورد شككنا أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، بعد لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. هذا إذا بنينا أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. أما إذا بنينا على أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، يمكن إثبات الإطلاق لأن اللفظ ماذا؟ مطلق. شككت أنه يريد المطلق أو لا يطلق، المراد الجدي يقول أصالة الظهور تقول يريد المطلق، سواء كان في مقام البيان لتمام مراده الجدي أو لم يكن في مقام البيان لتمام مراده الجدي. وهذه ثمرة مهمة جدا، أنه في كثير من الموارد نحن نشك أن المولى بصدد البيان لتمام مراده الجدي أو ليس بصدد البيان لتمام مراده الجدي. إن كان بصدد البيان إن كان بصدد بيان تمام مراده الجدي بخطابه، نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة. أما إذا شككنا فلا نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة. وهذا بخلافه ما لو بنينا على أن الإطلاق مستفاد من الدلالة الوضعية، فإنه نثبت الإطلاق سواء شككنا أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي بخطابه أو لم نشك. فلهذا قال: لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثبات الإطلاق بالدلالة الوضعية. هذه الفارزة مو في غير محلها، لأنه هي واو عاطفة، لأنه نحن قلنا كيف نثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية؟ بالإعانة، بالاستعانة ماذا؟ بقاعدة احترازية القيود، لأن الإطلاق قيد في المعنى الموضوعي. لا، وإثباته أي الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود. هذه مو ثلاث مطالب، مطلبين هذني، هاي الفارزة في غير محلها. ما هي النتيجة بين هذا؟ ما هو الفرق العملي بين هذين المبنيين؟ قال: وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. شككنا لبعض الملابسات، لبعض القرائن، لبعض الحالات، شككنا أنه هل هو بصدد البيان لتمام مراده أو ليس بصدد البيان. قال: فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، ولكن بل لماذا؟ وأمكن أن يكون في مقام بيان بعض مراده الجدي بخطابه. في مثل هذه الحالة إذا شككنا بعد لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة للبطلان ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لماذا؟ لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. إذن فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل لمن وعليه فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود. شوفوا هنا بعد الفارزة مو موجودة لأنه هذا مطلب واحد. قال وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، يعني حتى في حالة الشك في أن المولى بصدد بيان تمام مراده الجدي بخطابه أو لا، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة وهي قاعدة قرينة احترازية القيود غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو أي هذا الظهور الذي تعتمد عليه احترازية القيود وهو ثابت على أي حالين، لأنه دلالة وضعية والدلالة الوضعية ثابتة على أي حال، ليست مرتبطة بحال المتكلم حتى نشك فيها أو لا نشك فيها. ثم إن الإطلاق تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا، وبعبارة أخرى يمكن التعبير عن الإطلاق الشمولي بواء العاطفة، ويمكن التعبير عن الإطلاق البدلي بأو. مثلا يقول أكرم العالم، مطلق لو مو مطلق؟ نعم، يشمل الفاسق وغير الفاسق، يشمل النحوي وغير النحوي، يشمل الفقيه وغير الفقيه، وهكذا. أنت لو أردت أن تعبر عن هذا الإطلاق كيف تعبر؟ تقول هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم وهذا عالم. عبر لي عن هذا الحكم، تقول يجب إكرام هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم إلى ما شاء الله من العلماء. فإن استطعت أن تعبر عن الإطلاق بأوى فهو إطلاق ماذا؟ شمولي. أما إن لم تستطع أن تعبر عنه بوا وإنما لابد أن تعبر عنه بأو فهو ماذا؟ بدلي. الشارع قال لك صلي وجعل لك وقتا من أين إلى أين؟ من أول الزوال إلى آخر الغروب. خب أنت كم صلاة تستطيع أن تصلي في هذه الخمس ساعات؟ افترض 10، افترض 50، ها؟ الشارع يقول صلي هذه الصلاة في هذا الوقت وهذه الصلاة في هذا الوقت. لو صلي هذه الصلاة في هذا الوقت أو هذه الصلاة في الوقت الثاني أو هذه الصلاة في الوقت الثالث أو هذه الصلاة في الوقت الرابع إلى ما شاء الله. فإن عبر عن الإطلاق بوا نسميه الإطلاق الشمولي، وإن عبر عنه بأو نسميه ماذا؟ الإطلاق البدلي. قال ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكتفى في امتثال الحكم المجعول فيه مو المجهول فيه، بعض النسخ المجهول، في امتثال الحكم المجعول فيه يكتفى ماذا؟ إيجاد أحد الأفراد أو. ومثال الأول إطلاق الكذب في قوله لا تكذب أو لا تشرب الخمر. هذه لا تشرب الخمر، لا تشرب هذا الخمر أو هذا الخمر، لو وهذا الخمر وهذا الخمر. أما في قوله صلي، صلي هذه الصلاة أو هذه الصلاة. قال ومثال الأول يعني الإطلاق الشمولي إطلاق الكذب في لا تكذب، ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي. ومن هنا يوجد بحث دقيق ولطيف وعقلي صرف أنه كيف نميز أن هذا الإطلاق شمولي لو أن هذا الإطلاق بدلي، من أين؟ ما هو الضابط؟ بعد هذا موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة. هناك ذكرت في كلمات الأصوليين ضوابط متعددة السيد الشهيد يناقشها ويختار ضابطا موكول إلى محله. مني؟ لا ذاك إطلاق ماكو في احترازية القيود، إطلاق ماكو، تقييد أكو في قبال الإطلاق. نحن نذكر أقسام الإطلاق، واحترازية القيود مرتبطة ماذا؟ بالتقييد. ها أحسنتم، يعني و إطلاق شمولي بعد. ها 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 لا الصلاة في هذا الوقت، أما أقول في هالوقت لا، مخير أن تأتيها في الوقت الثاني، ففيها إطلاق من حيث الوقت. شوفوا ما يخالف، لا تأتي بكل موارد الصلاة من هالجهة بها قيد، نعم واحدة، ولكنه بإطلاق من جهات أخرى كثيرة. أنا أريد أن أصلي مع الثوب لو مع العباءة، مطلق لو مقيد؟ مطلق. مع الأذان لو بلا أذان، مطلق لو مقيد؟ مطلق. وهكذا. إذن أنت إذا نظرت إلى الوقت فلهذا نسميها واجب مؤقت، نعم مقيد بالوقت. احنا لم ندعي أنها مطلق حتى من حيث الوقت. شنو ادعينا؟ أنه مطلق حتى من حيث الوقت. احنا ما قلنا من حيث الوقت ماذا؟ مقيد بهذا الوقت. إطلاقه من جهة أخرى، وهو أنك تستطيع أن تأتي بهذا الفرد من الصلاة أو هذا الفرد من الصلاة، هذا هو معنى المطلق. ولكن مطلق البدلي مو المطلق الشمولي، يعني هو هذا الذي نقوله. إيه إحنا ما ندعي أن الصلاة مطلق شمولي، من قال أن الإطلاق فقط للشمول؟ من قال هذا؟ أن الإطلاق إما شمولي يعني يريد الأفراد جميعا، وإما يريد فردا على البدل. هذه أفراد عشرة لو مو عشرة أفراد، ها؟ ولكن يريد فردا على البدل، أنت مخير في تطبيقها. هذا هو المراد من الإطلاق البدلي بعد اصطلاح أصولي. مولانا نريد من الإطلاق، أنتم إذا تفترضون أن الإطلاق فقط شمولي، منو قال فقط إطلاق شمولي؟ أنتم إذا تفترضون معنى الإطلاق يعني شمول، ما حد قال هذا. انتو حيث تفترضوا الاطلاق يساوي الشمول لتشكلون هذا الاشكال، مع ان الاطلاق لا يساوي الشمول. الاطلاق يجعل الانسان مخيرا في التطبيق في هذا في هذا في هذا في هذا، ولكن الاطلاق الشمولي بعد لا يجعله مخيرا في التطبيق، يقول هذا وهذا وهذا الى ما شاء الله. ومثال الثاني اطلاق الصلاة في صلي. ثم والاطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا. إطلاق الأفراد أين؟ من قبيل الإطلاق الشمولي، فإنه يريد كل الأفراد، هذا يسمى إطلاق ماذا؟ أفرادي. أما عندنا إطلاق أحوالي، الإطلاق الأحوالي بعد للفرد، للفرد الواحد يوجد إطلاق. شنو هذا الإطلاق؟ وهو أنه يجب إكرامه سواء كان في بيته أو كان في المدرسة، أو إذا كان في بيته يجب إكرامه. أما إذا كان في المدرسة يجب إكرامه أو لا؟ إن قيد المولى بحالة معينة فيكون مقيد، إن لم يقيد نقول في أي حالة كان يجب إكرامه، كان في البيت أو في المدرسة، جاءني او ذهبت اليه، كان جالسا او قائما، كان لابسا لعمته او نازعا لعمته، وهذه حالات مختلفة للفرد، يجب اكرامه في كل هذه الحالات. الشارع لم يقل لي يجب اكرام العالم اذا كان لابسا لعمامته، بنحو اذا لم يكن لابسا لعمامته فماذا؟ فلا يجب اكرامه. إذن هنا يوجد إطلاق، ولكن متعلق هذا الإطلاق مو الأفراد، متعلقه ماذا؟ أحوال فرد واحد. ومن هنا يقولون أن الإطلاق تارة يكون أفراديا يعني بلحاظ الأفراد، وأخرى يكون أحواليا يعني بلحاظ فرد واحد، لأنه بعض الأحيان يستطيع المولى يقول إنما يجب إكرام زيد إذا كان دارسا، إذا كان في حالة الدرس، أما إذا كان في حالة البطالة والعطالة فلا يجب إكرامه. ها؟ سلم عليه، سلم على زيد. خب سلم على زيد سواء كان في حالة الدرس، هسه أجيب لكم مثال حتى يتضح المطلب. المولى من المستحبات السلام لو مو من المستحبات؟ خب سواء كان الإنسان في حالة الصلاة وفي غير حالة الصلاة أو مستحب في غير حالة الصلاة ياهو ها؟ يعني إذا واحد يصلي مو مستحب واحد يسلم عليه بل إيه؟ افترض أنه مستحب هسه أنا دا افترض الحكم مستحب. خب ما السؤال آخر هسه في الصلاة افترض فيه كلام. مثال آخر كان على الغائط يستحب السلام عليه أو لا يستحب السلام عليه؟ فإذا قال المولى يستحب السلام الشكل ذكر هذا في إطلاق أفرادي لو ما في إطلاق أفرادي نعم أي فرد كان في إطلاق أحوالي لو ما في إطلاق أحوالي نعم أيضا سواء كان جالسا على المطالعة أو كان في حالة قضاء الحاجة يستحب السلام هذه حالات بعد ماذا لفرد واحد يجب إكرام العالم. لماذا يجب الإكرام العالم؟ لو سألت المولى أنا لماذا يجب إكرام العالم يقول لعلمه. هسه سواء كان هذا الإنسان يجب إكرامه سواء كان على الطعام يجب إكرامه سواء كان على المطالعة أيضا ماذا يجب إكرامه. هذه حالات للعالم حالات لفرد واحد من العالم. إذن الإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون ماذا أحواليا. والإطلاق تارة يكون أفراديا جمع الفرد وأخرى يكون أحواليا جمع الحالة. فلهذا إذا تذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى في أول بحث الإطلاق ماذا قال؟ قال ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة. والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى كالعالم أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض. ولكن والمقصود بالإطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى الواحد أحوال كما في أسماء الأعلام زيد يجب إكرام زيد في حال القيام في حال الجلوس في حال النوم ونحو ذلك. فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد لأن زيد هو فرد لا يعقل أن يكون له إطلاق أفرادي ولكن له أحوال متعددة فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد بهذا الإطلاق حال دون حال آخر. الإطلاق في المعاني الحرفية. إلى هنا كان بحثنا أن المعنى الإسمي قابل ماذا للإطلاق والتقييد ولكن المعنى الحرفي أيضا قابل للإطلاق أو التقييد أو ليس قابلا. هنا توجد شبهة وشبهة قوية عند الأصوليين بأن المعنى الحرفي معنى قائم في غيره والقائم في غيره ليس له وجود في نفسه حتى يقيد أو يطلق. بأن المعنى الحرفي بعد الإخوة يتذكرون بعد فرقنا نحن بين المعنى الحرفي وبين المعنى الإسمي. قلنا أن المعنى الإسمي هو الوجود القائم بنفسه. يعني ماذا؟ يعني له مفهوم مستقل في الذهن سواء كان هناك شيء آخر أو لم يكن. مفهوم زيد مفهوم مستقل بالمفهومية سواء وجد شيء آخر أو لم يوجد. أما من لكي تفيد المعنى لابد أن يوجد ماذا؟ يوجد طرفان. فإذا لم يكن هناك طرفان من لا تعطي معناها وهو المعنى الحرفي. نعم نحن وضعنا شيئا بإزائها وهو الابتداء ولكن هذا ليس معنى من ليس معناها الابتداء لأن الابتداء معنى اسمي. من لها معنى قائم ماذا؟ بالطرفين. خب إذا كان وجود المعنى الحرفي قائم بغيره قائم في غيره إذن ليس له وجود في نفسه حتى نلحظه ونقول مستقل نلحظه نقول مطلق أو مقيدون. إذن الإطلاق والتقييد بناء على مبنى بعض الأصوليين مقسمه المعنى الإسمي أما المعنى الحرفي فلا يقبل الإطلاق ولا التقييد. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إن شاء الله سنثبت لكم في الحلقة الثالثة بإذن الله تعالى أن المعنى الإسمي أن المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد كما أن المعنى الإسمي أيضا يقبل الإطلاق والتقييد. قال مر بنا سابقا مثال الآن من أقرأ أطبق على المثال. مر بنا سابقا إن المعاني في المصطلح الأصولي طبعا مثال أنا موضح فيما سبق ولكنه ما يخالف ما أعيد المثال. تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم عالم معنى اسمي لو معنى حرفي؟ معنى اسمي. اكرام معنى اسمي لو معنى حرفي؟ هيئة اكرم معنى اسمي لو حرفي؟ حرفي. بحث في هيئة اكرم قابل للتقييد لو مو قابل للتقييد. وبعبارة اخرى الشارع عندما يقول اذا استطعت فيجب الحج فحج، هذه استطاعة قيد للمادة لو قيد للهيئة؟ هذه الاستطاعة قيد. ها الاخوة اذا يتذكرون نحن هذا البحث وضحناه، فلهذا من انصح الاخوة انه يكتبون يتأملون مقصودي هذا. احنا تعرضنا لهذا البحث في صفحة 109 هناك عندما قلنا كما في الجملة الشرطية، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية اذا زالت الشمس فصلي، قلنا ان زوال الشمس قيد لمفاد صلي، لهيئة صلي مو لنفس المادة، وشرحنا المطلب هناك. قلنا معناه ان القيد اذا كان قيدا في الهيئة، يعني الهيئة ما هو؟ هو الوجوب. يعني اذا لم يكن القيد فلا وجوب، لان كل مشروط كل مشروط عدم بانعدام شرطه. هذا اذا قلنا ان الزوال شرط لاي شيء؟ للهيئة، للوجوب. واخرى نقول لا، ان الزوال شرط للمادة يعني للواجب. ان قلنا ان المعنى الحرفي قابل للتقييد فهنا نجعل الزوال والاستطاعة قيد ماذا؟ لنفس الوجوب الذي هو مفاد هيئة افعل. اما ان قلنا ان المعنى الحرفي غير قابل للتقييد لابد ان نجعل الزوال والاستطاعة قيد للهيئة ولا قيد للمادة؟ لابد ان يكون قيدا للمادة، ولا يعقل ان يكون قيدا للهيئة. قال واخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الامر في نفس المثال، لانه فيه صيغة فعل الامر. ولا شك في ان قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسمية، ويثبت بها اي بقرينة الحكمة اطلاق المعاني الاسمية. واما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في امكان ذلك بشأنها. مثلا اذا شككنا في ان الحكم بالوجوب، الوجوب مفاد الهيئة لو مفاد المادة؟ مفاد الهيئة. اذا شككنا في ان الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الاحوال او في بعض الاحوال دون بعض؟ اضرب مثال حتى يتضح للمطلب الاخوة افضل، وان كان مثال ارفع من مستوى الكتاب، بس انا احاول ان اوضح بالشكل اللي يفهم الطالب هذا المعنى. نحن نقول ان صلاة الظهر مشروطة بالزوال. قب هذا الزوال قيد للصلاة لو قيد للوجوب؟ ها هذا معناه ان المعنى الحرفي قابل للتقييد. قب اذا قلنا انه مقابل للتقييد ماذا نفعل؟ لابد ان نجعله قيدا ماذا؟ للمادة يعني للصلاة. قب شنو الثمرة؟ الثمرة هذه، وهو انه اذا قلنا ان الزوال قيد للوجوب فقبل الزوال يوجد وجوب او لا يوجد وجوب؟ لا يوجد وجود لانه قيده لم يتحقق. اما اذا قلنا ان الزوال قيد للصلاة مو للوجوب، الوجوب متحقق لو غير متحقق، فاذا انت قبل زوال الظهر يوجد في حقك وجوب الصلاة او ما لا يوجد في حقك وجوب الصلاة؟ ها يوجد وجوب. نعم هذا الوجوب متى تمتثله؟ بعد الصلاة. هذا من قبيل صم للرؤية وافطر للرؤية. انت اذا رأيت هلال رمضان الشارع ماذا قال؟ صم، ولكن صم من الان لو صم من الفجر؟ فاذا الوجوب من الان ولكن الواجب من اين؟ من الفجر. هسه لقائلين هسه شنو الثمرة؟ ما دام ان الواجب لا يأتي لا يمكن تحقيقه الا في وقته الخاص، لماذا يتوجه الوجوب علي من الان مع انه لا استطيع ان امتثله الا عند الفجر الا عند الزوال؟ نقول ها إذا فرضنا أن هذا الواجب كان له مقدمات، فيجب عليك تحصيل مقدماته لأنه الوجوب موجود. يعني بعبارة أخرى، أنت كان عندك ماء قبل صلاة الظهر قبل الزوال، وتعلم أن هذا الماء إن أرقته الآن لا يمكن أن تحصل الماء بعد الزوال. يجوز لك أن تريق الماء أو لا يجوز لك أن تريق الماء وتتيمم؟ ها؟ إن قلنا أن الوجوب موجود من الآن لا يجوز لك، لأنك أنت مأمور بالوجوب فلا بد أن تحفظ مقدمة الواجب. أما إن قلنا أن الوجوب يبدأ من أين؟ من الزوال. أنا الآن لا يوجد في حقي شيء حتى ماذا؟ حتى أحتفظ بالماء. أنا أريق الماء الآن حتى من يدخل الزوال من يقول لي صلي يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن ثمرات فقهية كثيرة تترتب، أن الهيئة هل هي قابلة للتقييد أو غير قابلة للتقييد، أن المعنى الحرفي يقبل التقييد أو لا يقبل التقييد. فإن قلنا يقبل التقييد له نحو من الثمرات، وإن قلنا لا يقبل التقييد له نحو آخر من الثمرات. واضح المطلب هسه؟
ما استفدنا من الهيئة، لا نفس
الهيئة. يعني ما استفدت من الهيئة يعني شو؟ وجوب؟ لا بعد وجوب معنى اسمي هذا. هذا مو مفاد الهيئة. هذا مو مفاد الهيئة.
ما قيد.
مفاد الهيئة نسبة مولا.
ما قيد.
أنت مشتبه تقول أن هيئة مفادها الوجوب.
إذا ما قيد الهيئة.
أقول مو مفادها وجوب. أنت مشتبه مو مفادها مو وجوب. مفادها نسبة. والشارع يريد أن يقيد النسبة. انت مشتبه تقول ان الهيئة هو الوجوب، لا الهيئة مو الوجوب. والشهادة على ذلك تستطيع ان تقول هيئة فعل الامر ليس وجوبا، تستطيع ان تقول او لا، بل هي نسبة وجوبية نسبة طلبية. قال اذا شككنا في ان الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الاحوال او في بعض الاحوال دون بعض، فهل يمكن ان نطبق قرينة الحكمة على مفاد اكرم، يعني على هيئة اكرم في المثال؟ خب مفاد اكرم ما هو؟ وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية، مو طلب مو وجوب، على نهج النسبة على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أن الوجوب مطلق أو أن الوجوب غير مطلق يعني مقيد. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن، لأن المعنى الحرفي سنخ معنى قائم في غيره، والذي قائم في غيره لا يقبل لا الإطلاق ولا التقييد. السيد الصدر ومن تبع ويوجد جملة من المحققين يقولون لا، أن المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد على حد المعنى الاسمي. يقول وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، والصحيح في هذا البحث إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك، يعني في المعاني الحرفية أيضا. التقابل بين الإطلاق والتقييد. طب الآن هذا البحث الذي تقدم قلنا بأنه هل يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد أو لا يوجد تقابل، هنا نبحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في مقام اللحاظ، لحاظ المولى. المرحلة الثانية في مقام البيان والدلالة والخطاب. أما في المقام الأول يعني مقام الثبوت، يوجد قولان في المسألة. السيد الشهيد يشير فقط إلى قولين. قول أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فإن الإطلاق عدم والتقييد ماذا؟ وجود. الإطلاق عدم خصوصية والتقييد هو خصوصية في الطبيعة. وقول يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت يعني في مقام اللحاظ هو ماذا؟ هو عدم ملكة. بعد الإخوة درسوا في علم المنطق إن شاء الله تعالى بأنه ما الفرق بين النقيضين، تقابل النقيضين، وبين تقابل العدم والملكة. فإن تقابل النقيضين هو التقابل بين الوجود وعدم الوجود، أما التقابل بين العدم والملكة هو التقابل بين وجود شيء وعدمه في مورد قابل لذلك الوجود والعدم. بناء على هذا فأنت لا تستطيع أن تقول الحجر أعمى الجدار أعمى، غلط. لماذا؟ لأن العمى عدم ملكة، وعدم الملكة يشترط في الموضوع ماذا؟ أن يكون الموضوع قابلا للملكة حتى يكون متصفا بعدم الملكة. والحجر قابل لأن يتصف بالملكة يعني بالبصر، فإذا لا يمكن أن يتصف بالعمى. نعم الحجر يمكن أن يتصف، أو الجدار تقول ليس ببصير، صحيح. لماذا؟ عدم البصر ليس عدم ملكة، وإنما عدم مطلق في قبال وجود البصر. إذن لا تستطيع أن تقول الجدار أعمى، ولكن تستطيع أن تقول الجدار ليس ببصير. لماذا؟ لأن العمى عدم ملكة، فيشترط في الموضوع أن يكون قابلا للملكة، ولكن عدم البصر عدم مطلق، ولا يشترط في الموضوع أن يكون ماذا؟ قابلية المحل للوجود. هنا يقول قولان يوجد في المسألة، وأشرنا لكم توجد أقوال ثلاثة إن شاء الله في الحلقة الثالثة. قول يقول أن التقابل بين العدم بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين في مقام اللحاظ هام في مقام الثبوت، وقول يقول تقابل العدم والملكة. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت. مراد من الثبوت هنا غير ذلك الثبوت الذي ذكرناه في مقام الإثبات عند بيان مراحل الحكم التكليفي. والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة والخطاب. فإذا لابد أن يقع البحث ماذا؟ في مقامين، في عالم الدلالة والخطاب، في عالم اللحاظ والثبوت، وفي مقام الإثبات. والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بأي معنى؟ بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. ومن الواضح أن الإطلاق الإثباتي يعني في مقام الدلالة يكشف عن الإطلاق الثبوتي يعني في مقام اللحاظ وفي المراد الجدي للمتكلم. إذا وجدنا في كلامه إطلاق نستكشف أن مراده ماذا؟ أيضا مطلقون، وهو عالم الثبوت عالم اللحاظ. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يعني في مقام الخطاب والدلالة يدل على التقييد الثبوتي. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتان. هسه ما هي أقسام التقابل في الثبوت وما هي الأقوال في مقام الإثبات؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.